أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فهذا هو المجلس الرابع من مجالس الصفوة المحلاة كأنك تراه. وفي المجلس السابق درسنا معنى الاشتقاق لكلمات ومفردات من كلمات القرآن الكريم وخدنا أمثلة، والليلة إن شاء الله تعالى نبدأ في دراسة اشتقاق الأسماء الحسنى. وهناك مقدمة سنقتصر على بعضها ثم نبدأ في الأمثلة حتى نوفي المسألة حظها إن شاء الله تعالى، ثم ربما نعود مرة أخرى لتلك المقدمة. فنبدأ إن شاء الله تعالى في قراءة المقدمة أو بعض المقدمة في اشتقاق الأسماء الحسنى. تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. احنا في الصفحة 41. ثانيا، اشتقاق الأسماء الحسنى. قال ابن القيم في نونيته: أسماؤه أوصاف مدح كلها مشتقة قد حملت لمعاني. ويقول الشيخ محمد صالح ابن العثيمين المتوفى سنة 21 و400 ألف: هل أسماء الله مشتقة أو جامدة؟ يعني هل المراد بها الدلالة على الذات فقط أو على الذات والصفة؟ الجواب: على الذات والصفة. أما أسماؤنا نحن فيراد بها الدلالة على الذات فقط، فقد يسمى محمدا وهو من أشد الناس ذما، وقد يسمى عبد الله وهو من أفجر عباد الله، وقد يسمى عبد الله وهو من أفجر عباد الله. أما أسماء الله عز وجل وأسماء الرسول صلى الله عليه وسلم وأسماء القرآن وأسماء اليوم الآخر وما أشبه ذلك فإنها أسماء متضمنة للأوصاف.
الكلام واضح إن شاء الله. يعني الاسم أصلا الاسم عالم على الذات، يعني جعلت الأسماء عالم، العالم اللي هو الجبل، يعني اللي هو لا يخطئ الناس، تجري في كالأعلام كالجبال، يعني العلم هو ما يعلم به الشيء، فجعلت الأسماء أعلاما على الذوات فلا بأس بذلك، يعني صارت عالما على الذات. لكن هل هي صفة للذات؟ لا، هذا لا يكون مضطردا. قد يكون سمي محمدا وهو محمد عليه الصلاة والسلام، قد يكون، لكن كثيرا لا يكون يسمى شاكرا وهو ليس كذلك. مظبوط، يسمى محسنا وهو ليس كذلك. فإذا فرق بين أن يكون الاسم عالما على الذات، ده في الكل، كل الأشياء التي نسميها بأسماء تكون الأسماء أعلاما على تلك الذات، لكن أن تكون صفة لا. أما في حق الله تعالى ويلحق به ما المكتوب، أسماء النبي عليه الصلاة والسلام وأسماء القرآن الكريم إلى آخره، فتلك أعلام، مش عايزة كلام، وهي في الحقيقة كذلك صفات. فالقرآن عالم على هذا الكتاب، ده اسم إيه؟ اسم عالم، لكن هو في نفس الوقت إيه؟ صفة له. هنقرأ إن شاء الله ونعرف يعني إيه معنى، لماذا سمي قرآن؟ ده مصدر، واخد بالك؟ يبقى إيه الافتراق والالتقاء في بين العالمية وبين الوصفية، فقد يكون عالما ووصفا وقد يكون عالما فقط، وده الغالب، ده المقصود بكده. فأسماء الله تعالى هي دالة على الذات العلية، وهي في نفس الوقت قول بقى معايا صفات له. يبقى أعلام على الذات تدل على الذات، وهي في ذات الوقت تدل على على الصفات. اتفقنا؟ يلا سيدي.
ولما كان خطر العلم بأسماء الله الحسنى بالغا وشأن التعبد بها جليلا بل هو غاية الغايات ومنتهى الإرادات، كان إحصاء الأسماء الحسنى والعلم بها أصلا للعلم بكل معلوم، فإن المعلومات سواه إما أن تكون خلقا له تعالى أو أمرا، إما علم بما كونه أو علم بما شرعه، ومصدر الخلق والأمر عن أسمائه الحسنى وهما مترابطان بها ارتباط المقتضى بمقتضيه، ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. وفي الصفوة المحلات سنتبع إن شاء الله تعالى اشتقاق كل اسم من الأسماء الحسنى، أو سنتبع إن شاء الله تعالى اشتقاق كل اسم من الأسماء الحسنى بحظ العبد من عبوديته، إذ هو المراد الشرعي التكليفي من العلم بالأسماء الحسنى، وقد اعتنى ببيان ذلك خلائق من أهل العلم. يقول في الهامش رقم 65: فسماه العز بن عبد السلام في شجرة المعارف والأحوال التخلق بصفات الرحمن حسب الإمكان، وسماه ابن القيم مقتضى الأسماء الحسنى ومقتضاها لآثارها من العبودية وموجب الأسماء الحسنى وحظ العبد من عبوديتها، وسماه الجمل في حاشيته على الجلالين حظ العبد من الأسماء الحسنى. في المتن في أعلى الصفحة: ويقول ابن القيم وهو سبحانه وتعالى يحب موجب أسمائه وصفاته، فهو عليم يحب كل عليم، جواد يحب كل جواد، وتر يحب الوتر، جميل يحب الجمال، عفو يحب العفو وأهله، حيي يحب الحياء وأهله، بر يحب الأبرار، شكور يحب الشاكرين، صبور يحب الصابرين، حليم يحب أهل الحلم.
تمام. هذا ليس من مقاصد الكتاب، لكن رأيت أن ذلك يشبه الواجب، أننا إذا مررنا باشتقاق الأسماء الحسنى سنتبع كل اسم في الكتاب كله إن شاء الله في القرآن الكريم من أوله إلى آخره، بعد ما ندرس اشتقاق الاسم من أسماء الله تعالى الحسنى ونتعلمه ونفهمه ويستقر في قلوبنا معناه، سأتبعه بحظك منه اللي هو سموه العلماء وغيرهم، منتشر في كل الكتب التي اعتنت بالعقيدة الصحيحة، والعقيدة مصدرها الأول والأعظم كتاب الله تعالى. فإذا سئلت ما هو أعظم كتاب لدراسة العقيدة الصحيحة، فالجواب القرآن الكريم. ما في سطر في القرآن الكريم من أوله لآخره، سطر واحد، يخلو من الدلالة على الله تعالى إما باللفظ الصريح أو بالمعنى. القرآن كله جاء ليدلك على الله تعالى. فحينما نتعرض لتلك الأسماء الحسنى وندرسها من جهة الاشتقاق، سنتبع كل اسم من هذه الأسماء، وليس غرضا أصيلا من الكتاب، سنتبعها بماذا؟ بحظك أنت منه. ما حظك من هذا الاسم إن شاء الله، وفي الأمثلة هتتضح. هننتقل بقى بعد إذن حضراتكم، وممكن نرجع للمقدمة، ننتقل للأمثلة لطول المقدمة، وأنا أخشى أن يعني إيه، فإن شاء الله لعلنا أن نرجع إليه مرة أخرى بإذن الله. تفضل يا سيدي.
في صفحة رقم 48 يقول: وبالمثال يتضح المقال. المثال الأول: اسم الله تعالى الله جل جلاله، تمهيد اختلف العلماء في كون اسم الله تعالى الله مشتقا أم غير مشتق، والصحيح أنه مشتق على معنى الاشتقاق المبين في مقدمة الأسماء الحسنى، في مقدمة اشتقاق الأسماء الحسنى. والقول الصحيح أن اسم الله تعالى الله أصله الإله، وإله على زنة فعال بمعنى مفعول، لأنه مألوه أي معبود، كقولنا إمام زنة فعال بمعنى مفعول، لأنه مؤتم به فلما أدخلت عليه الألف واللام حذفت الهمزة تخفيفا لكثرة دورانه على اللسان، وهذا قول سيبويه رحمه الله.
سألة سهلة خالص، ما تخافش، موضوع قريب. إله فعال، الأصل المادة آليها، ده أصل المادة، دي الحروف الثلاثة. فإله زي آمامة، آلاها، آمامة، ماشي تمام. أمامة خدنا منها إيه؟ إمام، مظبوط. أما اللي هي أمامة خدنا منها إيه؟ إمام، يعني يؤتم به، مظبوط، يعني يؤتم به. فآلهة تاخد منها إيه؟ إله، أختها بالضبط نفس الوزن نفس ونفس المعنى، يؤله. يبقى آلهة دي أصل المادة، عشان عايز أفهم معنى المادة دي إيه، لأن الراجح والصواب، مش الراجح، الصواب الذي عليه المحققون كسيبويه ومن بعده، أنه مشتق. يبقى أصلها إله، إله. لما دخلت عليها الألف واللام بقت إيه؟ دخلوا عليها الألف لم تبقى إيه؟ الإله. الكلمات اللي بيدور تدور على اللسان كثيرا، اللسان بيميل إلى إيه؟ تخفيفها. فالإله صحيح ولا فيها حاجة خالص، هي صواب، دخلت الألف واللام على إله على وزن فعال، مظبوط. دخلت الألف واللام عليه بقت الفعال، لكن لكثرة دوران الكلمة ولقربها من اللسان كثيرا، فحذفت الهمزة اللي هي أثقل حرف في المجموعة كلها، مش كده؟ الهمزة حرف تقيل، أبعد حرف مخرج بيخرج من هنا الحتة دي، همز ها فهاء، أبعد مخرج يخرج من بعيد خالص، وصفاته صفات قوية. فاللسان دايما يميل للتخلص منه عشان تبقى الكلمة كلها حروف خفيفة وقريبة. فلو تخلصنا من تلك الهمزة فبقت الإله، بقت إيه؟ الله. الله جميلة، خفيفة قريبة وسهلة، ده فعل اللسان، يعني هذا فعل اللسان العربي الذي رباه الله تعالى على عينه عشان يوصل لهذا. يبقى أهم كلمة وأعلى كلمة في اللسان العربي كله هي دي، قصة حياته كيف نشأت وتدرجت وحصل تخلص من الهمزة دي. والكلام ده موجود في غير ذلك؟ نعم موجود كتير. الكلمة يعني مثلا خير وشر، دي أصلها أفعل تفضيل، أصلها أخير وأشر، بس لأن كلمة الخير والشر كثيرة الدوران على اللسان، اللسان تخلص من الهمزة فبقت خير، خير مستقرا جاي منصوبة بعدها تمييز، فهي معناها أخير، أفعل تفضيل. أمّر راحت فين الهمزة؟ لكثرة دوران الكلمة ذهبت الهمزة، والشر نفس الكلام. طيب الناس أخت نفس الاشتقاق ده، الناس أصلها أناس وأناسية كثير، أنا أصلها أناس من أنسة أو أنسة، يا ناس أصلها كده همزة ونون وسين فعلة، هي ده أصلها. فأصل الناس كان أصلها الأناس، فتقيلة برضو وكلمة بتدور، اخلص من الهمزة خفف المسألة صارت إيه؟ الناس، برضو قريبة. فهمت الفكرة؟ يبقى أنا اللي يهمني عشان أفهم التدرج الصرفي للوصول لأعظم كلمة تنطق بها كلمة الله جد بالشكل ده. في أي إشكال؟ واضح الكلام؟ أظن كده الدنيا واضحة. تفضل يا عم. نعم؟ لا، الرسم ده موضوع تاني، الرسم له قواعده ومدارسه، لكن أنت إذا كتبت كلمة الله حط ألف صغير.
يعني هي
مثبتة
موجودة؟
نعم نعم نعم. حط، واذا كنت عايز تجملها شويه حط شده كده، حط الف فوقيها كده. الله، جميله جدا. هو دي الكلمه، لكن هذا هو الرسم الذي ينطق. لا بد من وجود الف اله. اهي فين هي؟ راحت فين؟ مظبوط. الله، ولو هتقف عليها يبقى لك حكم الوقوف على الايه، على العرض السكون. ممكن تمده 2 و4 وممكن 6 كمان، مظبوط. فانت بتمد ايه يا مولانا؟ بمد الالف. هي الالف مش مرسومه؟ لا مرسومه، بس انت مش واخد بالك. لا هي مرسومه صغيره كده، الف صغيره كده، لابد منها. هي جزء من بناء الكلمه، جزء من بناء الايه، الكلمه. صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. يلا يا سيدي.
ومثله كلمة الناس، وأصلها الأناس، حذفت الهمزة فيها تخفيفا. ومثله كذلك في قوله تعالى لكن هو الله ربي ولا أشرك به أحدا، وأصلها لكن، لكن أنا، والتقدير في الآية الكريمة لكن أنا أقول هو الله ربي. يقول الله تعالى ذلكم الله ربكم، المادة الألف واللام والهاء.
يعني اللي فات ده كان مقدمة، احنا الترتيب اللي احنا بنتبعه ثابت في كل حال. يعني احنا اللي فات ده كان مقدمة تخص هذا اللفظ الجليل الأعظم الأجل، لكن الطريقة اللي احنا متبعينها في الكتاب كل زي كما ترى. المادة تقول العرب مدار المادة، ده احنا هنمشي بقى. فاعتبر اللي فات ده كان تقديما وتقريبا للفكر. تمام؟ فضل.
المادة الألف واللام والهاء، تقول العرب أله فلان يأله إلهة، عبد يعبد عبادة، فالإله على هذا هو المعبود. وتقول العرب إله لكل معبود لهم، وكذا اللات. وسموا الشمس إلهة إما لاتخاذهم إياها معبودا، وإما لشفافية ضوئها مع حرارتها. وتقول العرب الإلهة الحية إذا سلخت غلافها الشفاف على جلدها فخلعته عنها، كما تفعل ذلك بين حين وآخر. مدار المادة شفافية ربما لا تدرك ولكن يستشعر أثرها.
تمام. الماد الأصل المحس يدور على المعاني اللي انت شايفها. الإلهة الحية، حد فيكم شاف الحية وهي بتسلخ؟ موجودة في المصورات، إذا ربنا أكرمنا وعملنا المعجم المصور الحاجات دي هتبقى واضحة جدا. الغلاف اللي بتنزعه الحية عنها يكون ايه؟ شفافا، وبتعمله كل فترة حاجة دورية مع نموها وإلى آخره. وبالتالي سمت العرب الحية إلهة ليه بقى؟ لهذا الشيء الشفاف الذي ينزع. طب سموا الشمس كده في أحد التوجهات نفس الكلام، لشفافيتها ولشفافية الضوء، متمسكش، مش مادة بتمسك، لكن هو اللي بنور الدنيا، تنير الكون بإيه؟ بشيء إيه؟ شفاف. يبقى لما بحثنا في الأصل المادي المدرك بالحاسة وجدنا أن المادة تدور على شفافية ربما لا تدرك، لا تدرك كشفافية لكن أثرها موجود، ربما لا تدرك ولكن يستشعر أثرها. يبقى مدار المادة، مادة أليها يأله مدارها على ما ترى. اتفقنا؟ تعالوا نشوف بقى ما سيأتي إن شاء الله تعالى.
طب والتسميتين ده مش تعارض مع الإسلام يعني؟
ده لغة.
في الإسلام ما جاش غير فيهم حاجة؟
لا، ده لغة. الإسلام جاء بالوحي، والوحي قرآن وسنة، والقرآن والسنة بالقطع وبالنص جاء بلسان العرب، وفهمهما موقوف على إدراك معاني لسان العرب، ومحال أن يدرك معنى القرآن والسنة من لا يعلم لسان العرب. محال، أمر محال. نص الله عز وجل على ذلك بلسان عربي مبين، قرآن عربيا غير ذي عوج، في موضع كتير. يبقى إذن المقدمات اللي حصلت لمئات مئات السنين في تكوين اللغة دي حتى استوت وصلت إلى غايتها فصارت وعاء لكلام الله عز وجل بمقاصدها ومراميها ومعانيها واشتقاقاتها وبنيتها الصرفية. كل الألفاظ العربية بلا استثناء معينها هو كلام العرب الأول، وهو سبيل إدراك المراد من القرآن والسنة المطهرة. اتفقنا؟ يلا تفضل.
قلت: فالألوهية هي العبودية، وهي ما يصرف لمن لا يدرك بالحواس ولكن يستشعر أثره، وذلك لا يكون على الحقيقة إلا لله تعالى، والله أعلم. أما المعنى الاشتقاقي للعبودية فذلك يأتي إن شاء الله في مادة العين والباء والدال. وقد رجح جمع من المحققين من العلماء أن اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى هو الله، لأنه دال على جميع الأسماء الحسنى والصفات العليا بالدلالات الثلاثة المطابقة والتضمن والالتزام.
يعني إن شاء الله، يعني مش عشان أنا خايف بس من الحقشي، لكن شرح الدلالات الثلاث للألفاظ العربية، أي لفظ عربي سواء فيما نحن فيه أو في غيره له دلالات ثلاث: دلالة المطابقة، ودلالة التضمن، ودلالة الالتزام. فيعني يعني ممكن ايه تخلوها اجعلوها دينا عليا، بان عايز تاخد وقت في شرحها وبيانها ومعنى، لكن هنحتاجها ان شاء الله في فهم الاسماء الحسنى هنقولها في البيان. لكن شرح المسألة اللي هي مسألة دلالة الالفاظ العربية على المطابقة لللفظ او على تضمن يعني بعض اللفظ بعض محتويات اللفظ او على ما يلتزمه اللفظ وأنواع الدلالة وكده، ده يعني درس قد يخرجنا عما نحن فيه، لكن هو اعتبره دينا علي إن شاء الله أشرحه بالتفصيل، لكن إن شاء الله هنبينه في في في, في بيان عملي في الألفاظ الإيه في الأسماء الحسنى إن شاء الله تعالى. تفضل.
ولأنه لم يطلق على غير الله تعالى، ولأن سائر الأسماء تضاف إليه وتصفه وهو لا يضاف إليها ولا يصفها، ولأنه إذا دخلت عليه ياء النداء لم تسقط عنه الألف واللام، وسائر الأسماء خلاف ذلك. التعبد باسم الله تعالى الله: لما كان اسم الله تعالى الله يعني المعبود بحق، كان التعبد باسمه تعالى الله يعني كمال الذل والانقياد له، لعله أن يذهب صلف النفس وكبرها وخشونتها لعله أن يذهب صلف النفس وكبرها وخشونتها وتمردها وإيباءها، ويعني كذلك ألا تصرف شيئا من عبودية الذل والانقياد إلا لله تعالى.
يعني مش هيتضح المعنى إلا ما ندرس مادة عبد عشان يستقيم، إن احنا قلنا الألوهية هي العبودية، فعشان تفهم الألوهية لازم تفهم العبودية، لكن المادة نفسها مادة أليها انت فهمتها ومدارها على ايه وكده، لكن عايز تفهم حقيقة دلالة لفظ الله جل جلاله لازم ندرس معاها مادة ايه. بس انا عشان المادة دي موجودة في الفاتحة وانا شرحها في الفاتحة فما جبتهاش في الامثلة، فان شاء الله صبروا نفسكم لغاية لما نوصل الفاتحة ونجمع الحسنين ان شاء الله، نراجع مادة آلهة ولفظ الجلالة الله، ونراجع مادة ايه عبدا، ونشوف كيف تكون الألوهية على الحقيقة هي العبودية ولا تصرف إلا لله تبارك وتعالى على الحقيقة. تفضل.
المثال الثاني: اسم الله تعالى الجبار. يقول الله تعالى: هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار. ولم يأتي اسمه تعالى الجبار في القرآن الكريم إلا في هذا الموضع، المادة الجيم والباء والراء. تقول العرب: الجبار من النخل الطويل الذي فات يد المتناول. وتقول العرب: الجبار من الناس العظيم القوي الطويل نحو قوله تعالى إن فيها قوما جبارين. والجبار من الناس كذلك هو الذي يكره غيره على ما يريد، وهو الوصف المنفي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى وما أنت عليهم بجبار، وهي صفة مذمومة في الخلق لأنهم على الحقيقة لا علم لهم ولا قدرة ولا حكمة ولا رحمة ولا حلم. قال الله تعالى واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد، وقال عز وجل وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا، وقال سبحانه كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. وفي الحديث المتفق على صحته تحاجت الجنة والنار فقالت النار أوثرت بالمتكبرين والمتجبرين، وقالت الجنة ما لي لا يدخلني إلا ضعفاء الناس وسقطهم. قال الله تبارك وتعالى للجنة أنت رحمتي أرحم بك من أشاء من عبادي، وقال للنار إنما أنت عذابي أعذب بك من أشاء من عبادي، ولكل واحدة منهما ملؤها. وتقول العرب جبر العظم الكثير شده بالجبائر، وهنا ينبغي أن يتنبه إلى ما في الجبيرة التي تجبر الكسر من القوة والامتداد امتدادا يتجاوز موضع الكسر إلى الموضع الصحيح. مدار المادة إصلاح الشيء بضرب من القهر والامتداد.
تمام، يبقى أنت هنا المواد المحسة المدركة بالحاسة لقينا نخلة جبارة وإنسان رجل جبار، ولقينا الحاجة الثالثة عظم جبرة، مظبوط؟ دي المادة المحسة المدركة بالعين، لأن في نخل بيبقى صاير كده شفتوه مش كده؟ ده غالبا يعني ده النخل الشائع في جزيرة العرب اللي هو النخل القصير اللي تاخد منه بإيدك كده، لكن النخل الطويل بتاع بلدنا ده مش منتشر عنده. النخل الطويل اللي هو هذه هي النخلة الجبارة اللي هي الطويلة العادية التي لا يناله ثمرها، عايز بقى واحد يعمل حاجات كده ويطلع ومش عارف ايه وكلام زي كده. فالنخلة العرب بتقول النخلة ما كانتش مألوف ما كانتش كتير، لا النخلة الجبارة هي النخلة التي يعني علت وطالت فلا يدرك شيء منها إلا واخد بالك. جبر الكسر بقى أنا عايزك تنتبه للمعنى ده، هو جبر الكسر هو شد الكسر بالجبائر، والجبائر شرط الجبيرة، شرط الجبيرة حتى عندنا في الفقه في المسح إنها بتاخد جزء من السليم، يعني بقاش مقتصرة الجبيرة على الجزء المكسور، ما تبقاش جبيرة مظبوط، هي بتاخد من السليم للسليم والكسر بينهما فيلتئم. فأصل الجبيرة أن يمتد، معنى الامتداد بقى امتداد من 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 عضو أو من جزء سليم إلى جزء سليم، وبينهما يبقى فيه قوة، معنى الجبيرة فيها قوة وفيها امتداد، ولا تكون الجبيرة جبيرة إلا بذلك. أي جبيرة عشان تفلح في جبر الكسور لابد أن تمتد وأن تكون قوية. تمتد دي جاية منين؟ جبناها من تمتد دي منين؟ ها؟ من السليم للسليم، ده امتداد، مفيش اقتصار على الجزء المكسور، الاقتصار على الجزء المكسور ليس فيه امتداد، لكن من السليم إلى السليم دي معنى الامتداد. والقوة عشان ما تتكسر شيء، يبقى القوة يبقى قوة مع امتداد. لذلك المادة إصلاح الشيء، إصلاح الشيء خلي بالك ما تنساش الكسر، إصلاح الشيء بضرب من القهر اللي هو القوة يعني والامتداد، خلي بالك المعنى ده مهم. يبقى إصلاح الشيء بضرب من القهر والامتداد، عايزك تتصور اللي هيقرب لك الفكر قوي اللي هو إيه؟ جبائر الكسور، جبائر الكسور، فهذا هو معنى الإيه المادة. تعال نشوف بقى في إيه في حق الله تعالى إيه يكون المعنى.
معنى اسم الله تعالى الجبار وسبيل التعبد به. اسم الله تعالى الجبار يدل على صفات ذات لله تعالى، على صفات ذات الله تعالى، ويدل على صفات فعله، فأما دلالته على صفات ذاته تعالى فهي دلالته على علو ذاته وعلى علو صفاته، فلا تدركه الأبصار ولا تحيط به العقول، بل هو الذي يدرك الأبصار وهو الذي أحاط بكل شيء جل جلاله.
في المقدمات اللي احنا ما قريناهاش إن أسماء الله تبارك وتعالى تدل على ذاته وتدل على فعله، تمام؟ ففي أسماء تدل على الذات ولا تدل على الفعل، مظبوط؟ زي الحي مثلا، اسم يدل على الذات ليس فعلا، هو الحي لا إله إلا هو. وفي أسماء تدل على الذات وتدل على على الفعل، فلها دلالة على الذات ولها في نفس الوقت دلالة على الفعل، زي هذا الاسم الذي معنا. فأنت حينما تتعبد باسم من أسماء الله تعالى لابد أن تدرك دلالات هذا الاسم على الذات العلية وعلى فعله. ففي أسماء لا دلالة لها على الفعل، وفي أسماء لها دلالة على الذات ودلالة على الفعل، كهذا الذي بين أيدينا. فدلالة هذا الاسم المبارك على الذات تدل على إيه؟ مظبوط؟ يلا سي.
وأما دلالة اسم الجبار تعالى على صفات فعله فهي دلالته على إصلاح أمور خلقه قهرا وقدرا، وعلى إصلاحها اختيارا وشرعا. فأما إصلاح أمور الخلق المكلفين قهرا وقدرا فذلك نحو ما تجده في قصص الخضر الثلاث مع موسى عليه السلام، وهذا شأن لا يحصيه العد ولا يحيط به العقل.
يعني انتوا واخدين بالكم، مش عايزين نطول، يعني قصص الخضر الثلاثة او الثلاث هي في الحقيقة امثلة واضحة لكيف كان يصلح ربنا سبحانه وتعالى احوال الخلق من اراد منهم بشيء من الجبر والقهر. ده جبر، هو في الحقيقة في اصلاح، في اصلاح، فهو من جبر الله تعالى اللي هو امر قدري محدش دخل فيه. السفينة تخرق لان احنا فعل الخضر ده كأنه من الافعال القدرية، مش تكليفي، مش كده ولا ايه؟ افعال قدرية، الغلام يتقتل، الحشية دي كلها كانت عبارة عن ايه؟ افعال جبرية قدرية فيها من المنافع ما لا تدركه العقول. فهذه المثال على الايه؟ الجبر القهري القدري الذي فيه إصلاح، زي بالضبط إصلاح الكسور، وقهر ولكنه في صلاح العبد من حيث لا يشعر، كما في هذه القصص. يلا سيدي.
وأما إصلاح أمور الخلق المكلفين تعبدا وشرعا فذلك نحو ما تجده في حديث ذكر الركوع والسجود، سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. وكذلك في أحاديث ذكر ما بين السجدتين واجبرني، يعني أن يتوسل العبد إلى الله تعالى ليجبر كسر قلبه إذا ما ضعفت قوته أو قلت حيلته أو هان على الناس أو لقي جفاء من قريب أو تجهما من بعيد أو كان إن خطب لا ينكح أو شفع لا يشفع أو إن قال لا يسمع لقوله أو كان يلقى خذلانا من الخلق أو صدودا من العباد أو دفعا بالأبواب، فإن أمثال تلك القلوب وما أكثرها لا يجبر كسرها إلا الجبار جل جلاله.
تمام، ما فيش مخلوق من خلق الله سبحانه وتعالى إلا ولا بد أن يكسر، حكمة الله تعالى يكسر. الموفق السعيد الذي يلجأ إلى الله تعالى ليجبره، ليجبر كسره، لازم تمر بحاجة من المذكور ده أو من أشباهه أن تكسر في تلك الحياة الدنيا، فتقف بباب الله تعالى ليجبرك، فتقول بينها كما هو الحديث: اغفر لي وارحمني واهدني واجبرني وعافني وارزقني وارفعني. ذكر ما بين السجدتين، فتقول اجبرني، يعني اجبرني، يعني هل واحد سليم مش مكسور يقول اجبرني؟ لابد أن تستشعر الكسر، الكسر اللي بيحصل في الليل والنهار وفي ضيع مثلا حاجة من الفجر مش عارف ايه، فتلجأ الى الله تعالى ليجبر كسرك فيما حصل. فانت لا يسأل الجبر غير مكسور، لكن هي المشكلة العويصة ان تكون مكسورا ولا تشعر انك مكسور، هذه المصيبة. أمال النبي عليه الصلاة والسلام بيعلمك أنك تقول بين كل سجدتين واجبرني واجبرني، عشان إيه؟ عشان يفوقك، عشان تشوف الكسر إذا ما كنتش حاسس به، وإذا كنت حاسس به وتشعر به يدلك على الطريق. واجبرني يبقى تصورت الكسر، ويأتي الجبر من الله تعالى بامتداد وقهر لا تدركه حقيقته بلطف الله الخفي كما سيأتي في اسم الله اللطيف، يجبرك ويصلح إيه كسرك. اتفقنا؟ صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. يلا اسم.
يقول ابن القيم في نونيته في معاني اسم الله الجبار: وكذلك الجبار من أوصافه، والجبر في أوصافه نوعان: جبر الضعيف وكل قلب قد غدا ذا كسرة فالجبر منه داني، والثاني جبر القهر بالعز الذي لا ينبغي لسواه من إنسان. المثال الثالث اسم الله تعالى الصمد. يقول الله تعالى: الله الصمد. المادة الصاد والميم والدال. تقول العرب: الصمد المكان المرتفع من الأرض، الثابت الراسخ الذي نبت فيه الشجر، وهو الرفيع من كل شيء. وتقول العرب: الصمد المصمت الذي لا جوف له. والمصمد لغة في المصمت. قلت: وإبدال الدال تاء قريب لتجانسهما، والله أعلم.
ده شائع في اللسان العربي. ده عندنا الحروف العربية، حروف العربية علاقتها بعضها مع بعض تنقسم لأربع أنواع من العلاقة بين الحروف العربية. الأول التطابق، حرفان متطابقان اللي هو الميم والميم والقاف والقاف والتاء والتاء. هذه أول صورة من صور العلاقة بين الحروف. الصورة الثانية التجانس. يعني إيه تجانس؟ يعني يخرج الحرفان من مخرج واحد لكن اختلف صفة. الحروف المتجانسة هي الحروف التي تخرج من مخرج واحد واختلفت صفتها، زي الدال والتاء والطاء، زي الصاد والسين والزاي، مخرجها واحد. أمال كيف تتميز؟ تتميز بالصفات، ودي اسمها حروف ايه؟ ها؟ متجانسة. وتبادل الحروف المتجانسة في اللسان العربي شائع جدا، يعني كل ما اتحد مخرجا، كل ما اتحد مخرجا من الحروف العربية واختلف صفة يتبادل المواقع حسب اللهجة وحسب القبيلة وحسب اللغة وحسب السهولة. فتلاقي الحروف التي اتحدت مخرجا واختلفت صفة اللي سمناها المتجانسة تتبادل الموقع، زي المثال اللي عندنا ده. النوع الثالث من الحروف هي الحروف المتقاربة، والتي يعني أنها تقاربت مخارجها، تقاربت يعني مش مخرج واحد، تقاربت مخارجها، ولكن ولا بد من اختلاف صفتها، لأن طالما يبقى تقاربت مخرجا واختلفت صفة، ودي بيبقى فينا من التعامل معاها ان يكون فيها إضغام، يكون فيها الى اخره لقرب المخرج، يبقى لابد من التعامل مع هذه الظاهرة اللي هي حروف تقاربت مخرجا واختلفت صفة، مش اتحدت مخرجا بقى اختلفت. تمام. يبقى النوع الرابع وهو التباعد، الحروف المتباعدة، حرف بيخرج من الشفتين، حرف بيخرج من الواو والميم مش عارف ايه، وحرف بيخرج من اقصى الحلق، الهمزة والهاء او العين والحاء او الغين والخاء، بعيد خالص. فهذه حروف ايه اسمها ايه؟ ها؟ ما فيش ما في اشكال دول خالص، لو قربوا جنب بعض في الكلمة ولا بتاع ما فيش اي اشكال عندنا، لانها حروف متباعدة، حروف ايه متباعدة. فاحنا هنا المثال اللي عندنا هذه حروف قد تجانست، الدال والتاء كتير خالص حتى في العامية المصرية، حتى في العامية المصرية الحروف المتجانسة يحل بعضها محل بعض بلا كلف، وفي اللهجات العربية وإلى آخره. تمام، ده معنى الكلام اللي موجود ده. صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. يلا يا سيدي.
وتقول العرب الصمد الرجل الذي لا يجوع ولا يعطش في الحرب. قلت فكأنه لا جوف له، والله أعلم. مدار المادة، دارت المادة على ثلاثة معان: الأول الرفعة، والثاني الثبات والرسوخ، والثالث الإصمات. معنى اسم الله تعالى الصمد، فمن معنى الإصمات يشتق ما يليق بجلال الله تعالى من معنى لم يلد ولم يولد. ومن معنى الثبات والرسوخ يشتق ما يليق بجلال الله تعالى من معنى الديمومة والبقاء: كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. ومن معنى الرفعة يشتق ما يليق بجلال الله تعالى من معنى المقصود إليه في الحاجات: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، أإله مع الله قليلا ما تذكرون. وعلى تلك المعاني الثلاثة دارت تأويلات السلف لمعاني اسم الله الصمد. التعبد باسم الله الصمد في قوله تعالى الله الصمد قصر بتعريف الطرفين، يعني قصر الخبر على المبتدأ. والقصر يعني أنه جل جلاله هو المتفرد بتلك المعاني الثلاث الآنفة لا يشاركه فيها غيره، فهو جل جلاله المقصود في كل الحاجات ولا يقصد غيره، وهو جل جلاله الآخر الدائم الباقي ولا يبقى غيره، وهو جل جلاله الذي يطعم ولا يطعم، والذي لم يلد ولم يولد، وليس في المخلوقات إلا ما يقبل أن يتجزأ ويتفرق ويتقسم وينفصل بعضه عن بعض، والله سبحانه هو الصمد الذي لا يجوز عليه شيء من ذلك. ولما تفرد الله تعالى باجتماع تلك المعاني الثلاثة على اللائق بجلاله، استحق سبحانه أن يكون هو السيد الذي قد انتهى سؤدده بجميع أوصاف الكمال، فكان مرجع الطلب منه وإليه. وهذا الاسم الجليل الصمد لم يأتي في القرآن الكريم إلا في موضع واحد في سورة الإخلاص، وكذلك اسم الله تعالى الأحد.
قبل ما نخش على السورة دلوقتي، المعاني الثلاثة اللي هي مشتقة من المحس من كلام العرب وضحت، مظبوط. الصمد المكان المرتفع اللي عليه يعني بارز وعليه شجر ومميز كده، على يعني الرفيع وظاهر وبارز وإلى آخره. والصمد هو الذي لا جوف له، المصمد الذي لا جوف له. والصمد الرجل صمد في القتال، يعني يقعد يقاتل ولا بيرجع يتزود بماء ولا طعام ولا كذا، فكأنه ايه لا جوف له، لا جوف له، يعني كان مصمد هو، يعني هو. فالرجل الصمد في القتال وفي الشعر العربي معناه الذي لا يجوع ولا يعطش في الحرب، يواصل الزمان الطويل من غير حاجة إلى طعام، فكأنه لا إيه لا جوف له. فالمعاني الثلاثة اللي هو الرفعة والثبات والرسوخ والإصمات، المعاني الثلاثة دي على ما يليق بجلال الله تعالى هي شكلت معنى اسم الله تعالى الصمد. فكرة التعريف الطرفين دي سهلة، قلناها كتير قبل كده. الأصل في الخبر أن يكون نكر، الأصل في الأخبار أن تكون نكر. تقول هذا محمد مجتهد، محمد مجتهد، فهذا الخبر نكر. لكن لو عرفت الخبر فقلت محمد المجتهد على معنى الخبر مش انه صفة، يبقى في الحالة زي كده انت تقصر الاجتهاد على محمد، فلو شاركوا في هذا الاجتهاد غيرهم. يبقى تعريف الطرفين طريقة من طرائق قصر الخبر على المبتدأ، خلاص. قصر المسند على المسند إليه، قصر الخبر على المبتدأ. أنا أقصر الخبر على المبتدأ بهذه الطريقة السهلة، أن أعرف طرفي الجملة. الأصل أن تكون أن يكون الخبر نكرة، فإذا عرفته قصدت الإيه القصر. فمفهوم الله الصمد يعني لو فكناها في التفسير يعني الله جل جلاله هو الذي يقصد في الحوائج كلها ولا يقصد سواه. العبارة دي كلها مختصرة في قولك إيه الله الصمد، معناها يقصد في الحوائج كلها ولا يقصد ها سواه. جبتها منين دي؟ جبتها من تعريف الطرفين. يبقى تعريف الطرفين أفاد هذا القصر الذي فهمته أنت، وده في القرآن كله. وقد يكون هذا القصر حقيقيا تحقيقيا كاملا مكملا، وقد يكون غير ذلك، إن هو ده الكلام. لكن الكلام أن المقصد أن يكون قصرا للخبر على المبتدأ. اتفقنا؟ تفضل يا سيدي.
ولعل تفرد تلكم السورة بهذين الاسمين الجليلين جعلها تعدل ثلث القرآن الكريم، فإن القرآن الكريم أنزل أثلاثا، ثلث منه أحكام، وثلث منه وعد ووعيد، وثلث منه أسماء وصفات. وقد جمعت سورة الإخلاص معاقد الأسماء الحسنى في الأسماء الحسنى الثلاثة، الله والأحد والصمد. فالله هو الاسم الجامع لمعاني الأسماء كلها، وهو يوصف بها وهي لا توصف به. ولعله هو اسم الله الأعظم الذي إذا سئل به أعطى، وإذا دعي به أجاب. واسم الله الأحد يدل على ذاته ووجوده الخاص المتفرد الذي لا يشاركه فيه غيره. واسم الله الصمد يدل على أوصاف الكمال للسيد الذي انتهى سؤدده، فكان مرجع الطلب منه فكان مرجع الطلب منه وإليه.
أظن كده واضح، ولا عايز أبين أكثر من كده. طبعاً هي السورة يعني صح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أنها تعديل ثلث القرآن، ومن قرأ 10 مرات بنى الله تعالى بيتا أو قصرا في الجنة إلى آخره. هذا الترغيب البالغ والمديح العالي لهذه السورة. لماذا؟ أول حاجة وجدنا أن هذين الاسمين لم يذكر إلا في سورة في هذه السورة فقط، في القرآن كله. بسم الله الأحد واسم الله الصمد لم يذكر في السورة. فباجتماع اسم الله تعالى الله مع الأحد مع الصمد اكتملت الإيه كل المعاني التي تليق بجلال الله تعالى. فكانت هذه السورة على الحقيقة هي جمع لكل ما يتعلق بأسماء الله تعالى وصفاته في القرآن كله. يجي القرآن بقى بيان وتفسير، لكن هو معاني الأسماء الحسنى تدور على لفظ الجلالة الله وعلى الأحد وعلى الصمد، فهي ثلث القرآن. وثلث القرآن كما رأيت هو قضية تتعلق ب التوحيد والإيمان وأسماء الله تعالى وصفاته العليا. تفضل يا سيدي.
المثال الرابع اسم الله تعالى الحسيب. يقول الله تعالى وكفى بالله حسيبا، ويقول فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا. المادة الحاء والسين والباء. تقول العرب الحسبانة الوسادة، الوسادة من الأدم.
تمام، الوسادة معروفة مش كده؟ عارفين الوسادة. تمام، إن كانت من أدم تسمى إيه الحسبان. يعني إيه الأدم؟ مش أي جلد. الأدم إحنا قلناه قبل كده، دي تاني مرة أذكره في الدرس. الأدم هو الجلد المدبوغ، الجلد المدبوغ. إحنا ذكرناه قبل كده في مادة نصح، في مادة نصحة. حد كده بيذكر يفكرني؟ قديم مصحوب. يعني ايه قديم مصحوب؟ ايوه ها، عليه صوفه ووبره وشعره، صح؟ تمام. يبقى القديم المصحوب هو الجلد المدبوغ الذي لم يزل شعره ولا ها وبره الى اخره. تمام، فيبقى القديم هو الايه، هو الجلد المدبوغ. طيب لو مش مدبوغ يبقى ايه اسمه ايه؟ لو مش مدبوغ لا ملناش دعوه بالمصحوب او غير مصحوب، احنا بنتكلم ايهاب. الله يفتح عليك. ايهاب همزه وبعديها هاء في شياء، همزه وبعديها هاء والف وباء تبقى ايهاب. والحديث اللي عند الامام احمد في المسند لو كان القران في ايهاب ما مسته النار، لو كان القران او كما قال عليه الصلاه والسلام لو كان القران في ايهاب، تأويل الأئمة والإمام أحمد وغيره أنه لو كان القرآن في صدر رجل نرجو الله تعالى ألا تمسه النار إذا كان فيه القرآن الكريم في صدر واحد. لو كان القرآن في إهاب، الإهاب هو الجلد لسه ما مش مدبوغ جلد، في إهاب مظبوط، غير إهاب لما تسمى ابنك إهاب لا، إهاب دي أصلها إوهاب بس عشان كسرة الهمزة وبدلت قلبت الياء الواو ايه ياء بقت ايهاب، اصلها اوهاب لان مادتها وهبه وهبه، فاللي بيسمي ابنه ايهاب يقصد المصدر من وهبه، وهب يهب هبه وايهابا اللي اصلها اوهاب، لكن ايهاب من غير ياء هي دي المعنى اللي احنا قلناه اللي هو ايه لو كان القران في ايهاب ما مسته النار. هذا يعني ما يرجوه النبي صلى الله عليه وسلم لكل من حمل كتاب الله تعالى أو شيئا منه، يعني بركة القرآن لكل من حمل ولا قول الله لو نتعدل ثلث القرآن، يعني الأمر قريب مش عايزين نعقد الدنيا ولا نقفل الطريق. فمن كان عنده شيء من القرآن في صدره فليحرص عليه ألا يتفلت وألا يضيع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أنه يتفلت، حديث صحيح في الصحيح تعاهد القرآن فالذي نفسي فوالذي نفسي بيده إنه لا يتفلت تفلت البعير، والذي نفسي بيده إن القرآن يعني يتفلت تفلت البعير يعني بقوة يعني يا أخرون. فلا بد من إيه، ومن قرأه بالليل والنهار أو من قام به بالليل والنهار حافظه، ومن لم يقم به نسيا، هذا معنى الإيه حصول القرآن في الصدر. قرآن ألف ولام القرآن مش معناها كل الكلمات لا، يعني ما تأثر من القرآن، اللي عنده حاجة من القرآن في صدره يعتز بيها ويفرح بيها ويتلوها ويقراها ويصلي بيها أيا كان. رب من يحمل القرآن ما بين الدفتين ولا ينتفع به، صح؟ ورب من يحمل القرآن ما تأثر معاه، ما تأثر من القليل من القرآن لكن يحسن الانتفاع به فيسبق، يسبق من حمل القرآن كله ولا وينام عنه ولا ينتفع به إلا يسير. لكن واحد لم يرزق الكثير، لكن هذا القليل الذي رزقه الله عز وجل يستمتع به ويراجعه ويتلوه ويقوم به بالليل والنهار ويتدبر فيه، طب ما ده سبق، سبب كتير، فاهمين الفكرة؟ فهنا القرآن مقصود به كل ما يكون من 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 يعني نصيبك، يعني نصيبك من القرآن الكريم. يبقى الحسبانة الوسادة من الإيه؟ من الأدم. عرفت الأدم؟ تمام. يلا سيدي.
وتقول العرب إبل محسبة لها لحم وشحم كثير، وتقول العرب الحسبان سهام صغار يحشى نحو 20 منها في جوف قصبة ويرمى بها، ومنه قوله تعالى حسبانا من السماء.
متصورين الصورة دي؟ قصبة يعني حاجة كده مجوافة يعني تتحشر فيها السهام، وبعدين القصبة نفسها هي يرمى بها، الضمير في بها يعود على القصبة يعني، فترمى القصبة فتعلى تعلى تعلى وهي نزلة بقى تخرج منها الايه السهام منتشرة فتصيب عددا اكثر من لو رميت سهما واحدا، خلاص. يبقى دي اسمها الايه الحسبان، السهام الصغيره تجمع في قصبه ثم يرمى بالقصبه بها هنا بالقصبه، فاذا نزلت تنتشر منها السهام الايه الصغيره فتصيب عددا اكبر من الاعداء، مفهوم؟ فهو ودي بقى تاويل قول الله عز وجل ايه حسبانا من السماء اللي هم عارفينها يعني اللي هي ما لا يمكن تلافيها منطقة واسعة لما بتنزل بقى كل ما قربت من الأرض كل ما الدائرة اتسعت فأصابت عددا أكثر يبقى الحسبان من السماء هو فاهم العربي فاهم الحسبان على هذه الصورة وإن شاء الله ربنا يكرمنا ولو عملنا المعجم المصور هنتيجي الصور في صور جميلة جدا للإيه للأشياء دي بالحركة بالصورة بانتشارها بنزولها إلى آخره يعني إن شاء الله يلا سيب
مدار المادة جمع الشيء في حيز يضمه حتى يمتلئ به
خلاص كده المدار واضح مدار المادة واضح صلوا على النبي يلا سيب
معنى اسم الله الحسيب فاسم الله تعالى الحسيب معناه الذي يكفي عبده في جميع أحواله وأشغاله ويعطيه ثم يعطيه حتى الغاية التي يقول العبد عندها حسبي يعني يكفيني
يعني إيه بقى؟ يعني كأن العبد يقول يا ربي قد امتلأ حيزي من عطائك احنا قلنا المدار المادة على إيه؟ ها؟ جمع الشيء في حيز يضمه حتى يمتلئ به حلو قوي فتقول حسبي الله حسبي ها؟ تقول لله تعالى الله حسبي يعني قد أعطيتني ثم أعطيتني ثم أعطيتني حتى امتلأ حيزي بعطائك فما عادش في مكان فتقول حسبي أنت كافيني بما توليني به من نعمك ودفعك وإلى آخره فهمت الفكرة؟ طيب تفضل يا سيدي
ومنه قوله تعالى عطاء حسابا أي عطاء كافيا وهو مصدر أقيم مقام الوصف ففيه من المبالغة ما فيه حتى يقول حسبي
حد يجيب لي تقدير للوصف كده لو هنجيبها وصف في غير القرآن يعني عطاء حسابا ما حساب دي أصلها مصدر مظبوط حسب يحسب حسابا فهنا عطاء جاي صفة مصدر جاي صفة جاي صفة عطاء موصوف بإيه بأنه حسابا طيب احنا بنقول ان المصدر هنا جاي اقيم مقام الوصف تكال الوصف يكون ايه تقديره كان يكون ايه حاسبا محسبا ده المصدر اسم الفاعل خلاص كان يبقى المصدر كان يبقى الوصف المقدر كان يبقى ايه يعني مصدر يبقى اسم فاعل مثلا فكان تبقى التقدير في غير القرآن عطاء محسبا يعني يكفي عطاء حاسبة أو نحو ذلك مظبوط سواء من الثلاثة أو من الرباع لكن الفكرة كده لكن الذي جاء في القرآن مصدر عطاء حسابا يعني والوصف بالمصدر جاي لنا إن شاء الله في محور مهم جدا محور معاني الأبنية العربية الوصف بالمصدر ده بقى لما يعني نهاية البلاغة كلها ما يتوصف بالمصدر أو تخبر بالمصدر شرحتها لكم قبل كده وان شاء الله جاي لي برضه هنتعرض لمساله الوصف المصدر يلا سيد اتفضل
واسم الله تعالى الحسيب معناه ايضا المحاسب الذي يحاسب عباده وقد احصى كل شيء ولا يفوته شيء كقولهم وزير ونديم بمعنى موازر ومنادم ومنه قوله تعالى كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا
يبقى التعبد هيكون مبني على المعنيين يعني تعبدك بسم الله تعالى الحسيب ها يكون مبنيا على المعنيين المعنى الاول انه يعطي ثم يعطي ثم يعطي حتى تقول حسبي ده المعنى الاول المعنى الثاني هو ايه بقى حد يقول لي ها ها الذي يحاسب ولا يفوته شيء المعنيين مقصودين فاذا تعبدت بسم الله الحسيب هتتعبد بالمعنيين جميعا ماشي يا شباب صلوا على حضرة النبي صلى الله عليه وسلم يلا يا سيدي
التعبد بسم الله تعالى الحسيب أما التعبد بالمعنى الأول وهو الذي يكفي عبده في أحواله وأشغاله ويعطيه ثم يعطيه حتى يقول حسبي فيكون التعبد هنا بسكون القلب وركونه إلى مولاه ثقة وحسن ظن به بل ويقينا على كفايته وكفالته وأن يوافق حاله ومقاله ما سكن به قلبه واطمأن فؤاده ويكون التعبد هنا كذلك باعتقاده يقينا أن الله تعالى يكفي عباده جميعا لا يشغله أحد عن أحد وأن الكفاية التامة مع العبودية التامة والناقصة بحسبها، وأنه لا يقدر على ذلك أحد سواه جل في علاه. وأما التعبد بالمعنى الثاني وهو الذي يحاسب عباده على الصغير والكبير والقليل والكثير والنقير والقطمير والفتيل، وقد أحصى كل شيء ولا يفوته شيء ولا يقدر على ذلك أحد سواه، فيكون التعبد هنا بالخوف والوجل والإشفاق ومحاسبة النفس قبل العرض والحساب وتجديد التوبة وإحسان المآب.
الله عليك. تمام، وضحت الصورة؟ تمام.
المثال الخامس اسم الله تعالى الوكيل. يقول تعالى: ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل. المادة الواو والكاف واللام. تقول العرب: وكلت الناقة فترت. وتقول العرب: رجل وكل ووكل ووكلة ضعيف عاجز ليس بنافذ. وتقول العرب: فلان فيه وكال ووكال، يعني فيه بطء وبلادة وضعف. وتقول العرب: وكله في الأمر وعلى الأمر فوضه إليه ثقة بكفايته أو عجزا عن القيام بأمر نفسه. مدار المادة ترك القيام بأمر أو أمور إلى من فيه الكفاية للقيام به أو ثقة بكفايته، وإما عجزا عن القيام بأمر نفسه، وإما بالأمرين معا، وإما تشريفا للوكيل، كما قال تعالى: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. والوكيل فعيل بمعنى مفعول، فهي صيغة مبالغة في الموكول إليه الأمور ثقة بكفايته أو عجزا عن القيام بأمر نفسه أو للأمرين جميعا. فمعنى اسم الله تعالى الوكيل أنه سبحانه الذي يستقل بالأمر المفوض إليه، علما بأن الخلق والأمر له، لا يملك أحد من دونه شيئا. قلت: فالتوكل هو فعل العبد، فهو من الألوهية.
صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. أسماء الله تعالى الحسنى من جهة البناء الصرفي المبنى بتنقسم إلى أقسام. القسم الأول هو ما كان من أسماء الله تعالى على صيغة اسم الفاعل مع المبالغة، وده أكثر أسماء الله تعالى. أكثر الأسماء الحسنى هي معنى اسم الفاعل على معنى المبالغة، يعني الرحمن الرحيم الغفور الغفار الشاكر الشكور القدير القادر الرزاق إلى آخره. الرزاق كلها يعني أغلبها كذلك تكون بمعنى اسم الفاعل، وأنها تكون فيها معنى المبالغة. طيب، دي ربوبية ولا ألوهية؟ ربوبية، فعله خلق فسوى فهدى فرزق فعافى فجبر، كلها حاجات ربوبية، فعل الله تعالى. الربوبية هي فعل الله تعالى. تمام، حلو قوي. القسم الثاني من جهة البناء الصرفي الأسماء الحسنى التي على صيغة المصادر، ودي قليلة ولكنها خطيرة. أسماء الله تعالى التي على صيغة المصادر لها الدرجة العليا من المبالغة، وهيأتي إن شاء الله البيان بالتفصيل إن الاستعمال المصدر في الوصف أو التسمية أو إلى آخره فيه مبالغة، زي الفرق بين الفقير والفقر. فإذا قلت على امرأة فقير هذا وصف، إن قلت على إنسان فقر هو فقر، فجعلته إيه؟ مصدرا، بلدان فقر، بلدان فقر يعني كأنه نبع، كأنه مصدر، كأنه بئر لا ينفد. مظبوط. كمثلا برضو خلينا في المثل الحلو، تقول سعيد مثلا، سعيد وأسعد ومسعد وكلام جميل، لكن لو أردت أن تبلغ النهاية سميه إيه؟ سعدا، فجعلته هو السعد نفسه. يعني هو الايه هو المصدر، كانه بئر الاسعاد فمصدره الاسعادي سميته سعد. ففكره الذهاب الى المصادر هي فكره الترقي الى الدرجه العليا من المبالغه. فمن اسماء الله تعالى التي داءت على معنى المصادر الرب، وهتأتي إن شاء الله هنقولها في الفاتحة بالتفصيل، الرب والسلام وذو الجلال والإكرام، الجلال والنور، الأسماء اللي هي فيها معنى المصدرية هذه رب. يبقى أول اللي هو أغلب الأسماء تكون على معنى اسم الفاعل فيما فيه على ما فيه من المبالغة، وده الراجح الصواب إن شاء الله. والقسم الثاني ما يأتي على صورة الإيه المصادر، وده باب بقى ماتع ما تقعد تتعبد به. القسم الثالث وهو الخطير جدا واللي احنا فيه بقى دلوقتي، الذي يأتي على معنى اسم الإيه المفعول. المفعول دول بقى تقف عندهم وقوفا طويلا. ليه؟ لأن اسم المفعول تتكلم في الألوهية، هذه الأسماء تتعلق بفعلك أنت. أولها الله السائلنها، يعني المعبود المألوه، ها المعبود بحق، أولها الله سبحانه وتعالى، ثانيها للسائلين دلوقتي الصمد يعني المقصود في الحوائج كلها، ثالثها الذي نقوله دائما في كل صلاة الحميد المستحق للحمد المحمود يعني، لكن الله بذات الله تبارك وتعالى. بعدها اللي احنا فيه ده الوكيل، ها الوكيل يعني الموكول اليه، فالتوكيل منك انت، فعلك انت. وكذلك الودود على احد المعنيين، الودود لا اصلها معنيين، لا معناها المودود ومعناها الايه الواد، لها المعنيين. فعلى معنى المودود يبقى بقت اسم ايه مفعول، يوده عباده يحبونه يعني حبا بالغا النهاية والجمال على ما شرحناه قبل ذلك، تمام. يبقى هذه الأسماء الله الصمد الحميد الوكيل الودود، دي بقى من قسم إيه يا صديقي، ها الألوهية، هذا فعلك أنت، وده خطرها بقى. ويكفي فيها أنها في اسم الله تعالى الله، اللي هو الذي ذهب كثير من أهل العلم أنه اسم الله تعالى الأعظم، تمام. يبقى هذه الأسماء تحتاج منك إلى العناية والتنبه، اللي هي الأسماء اللي هي أسماء الألوهية اللي هي بمعنى اسم المفعول، اتفقنا. يبقى قسمناهم القطاع الأكبر من العدد هي الأسماء التي بمعنى اسم الفاعل، وهي أسماء الربوبية، ومنها التي استقلت بأنها مصادر، مصادر الرب السلام النور ذو الجلال والإكرام، مظبوط. يبقى هنا ويأتي بعد ذلك بقى القسم اللي هو عدد قليل بس في النهاية من الخطورة، لأنه متعلق بحال قلبك وجوارحك بفعلك أنت، اللي هي الأسماء الألوهية اللي هي الخمسة اللي ذكرتهم لحضراتكم دول، تمام. فهذا التقسيم يعني احنا بنتكلم وانا من اول فقلته، انا بس حبيت اوضح لك الفكرة هذا التقسيم. تفضل يا سيدي.
قلت فالتوكل هو فعل العبد، فهو من الألوهية، لأن اسم الله الوكيل، لأن اسم الله الوكيل كما تقدم صيغة مبالغة فعيل بمعنى مفعول، وهو من الأسماء الحسنى التي بمعنى المفعول يعني المتعلقة بفعل العبد. وتلك الأسماء الحسنى وإن كانت قليلة العدد إلا أنها مفاتيح الخير كله، وسبيل الوصول إلى أنوار وبركات، إلى أنوار وبركات الأسماء الحسنى المتعلقة بالربوبية يعني بفعل الرب جل في علاه. فمن تلك الأسماء الحسنى المتعلقة بالألوهية يعني بفعل العبد اسم الله تعالى الله بمعنى المعبود بحق، واسمه تعالى الصمد يعني المقصود في الحوائج كلها، واسمه تعالى الحميد يعني المستحق للمحامد كلها لذاته والمستحق لها كذلك لإنعامه. ومن هذا الباب أيضا صفات له جل وعلا نحو قوله تعالى والله المستعان على ما تصفون، وقوله تعالى وأفوض أمري إلى الله، وقوله تعالى وقال إني ذاهب إلى ربي، والله تعالى أعلم.
تمام، احنا قلنا في المقدمة بس ما رناش ترجع لها إن شاء الله، إنه باب الصفات أوسع بكتير من باب الأسماء، فلا لا تشتق الأسماء من الصفات. الأسماء أسماء الله تعالى الحسنى توقيفية، مش محل اجتهاد، ها مش محل اجتهاد. فالله خير حافظة، هو الحافظ الحقيقة، بس دي صفة وليس اسما، فانت تسميش ابنك عبد الحافظ او ما تقولش هو الحافظ، ها لكن هو خير حافظا قولا واحدا، مش عايز الكلام، فدي صفة صفة. فلا تشتق الأسماء من الصفات، مش الباب مش مفتوح. الأسماء توقيفية، اللي صح في القرآن الكريم أو في السنة المطهرة، بس نقتصر على تلك. أما باب الصفات فالباب واسع. فعندك هنا والله المستعان على ما تصفون، المستعان ده اسم مفعول، يعني أنا استعين به، استعنت به، إياك نعبد وإياك نستعين، فأنت المستعان، أنت المستعان ده مش اسم، ده إيه؟ ها؟ صفة. فليس من أسمائه، وإن كان دي حقيقة، دي صفة من صفاته، من صفاته جل جلاله أنه هو المستعان، ها؟ ولكن ليس من أسمائه تبارك وتعالى أنه الإيه؟ ها؟ المستعان. أدركت الفرق الدقيق ده؟ ده كتير بقى، بمعنى اسم المفعول في الصفات كتير جدا في القرآن الكريم وفي السنة، يعني أعداد ضخمة جدا، لكن إن لله تعالى 99 اسما، من أحصاها دخل الجنة، وشارح لك الحديث ده في المقدمة وجايب لك معانيه إن شاء الله. بس المهم دلوقتي إن الله 99 اسما غير الأوصاف، الأوصاف أكتر من كده بكتير جدا، لكن أنا قضيتي أني لا أشتق من تلك الأوصاف أسماء، فالأسماء إيه؟ توقيفية، تمام؟ وهذه المستعان، وهذه المفوض إليه، وأفوض أمري إلى الله، واخد بالك، وإني ذاهب، المذهوب إليه، كلنا ذاهب إليه، فأين تذهبون؟ إلى الله تذهبون، إلى آخره، كثير جدا جدا في القرآن الكريم وفي السنة وكده، لكن هذه للمعنى ولا يتعبد بها على نحو أنها من إيه؟ من أسماء الله تبارك وتعالى. ثابت القضية دي؟ تفضل يا سيدي.
التعبد باسم الله الوكيل. قلت التوكل عقد بين العبد والرب جل جلاله، يفوض العبد فيه ربه في تدبير أمره كله، إيمانا بكمال أسماء الله تعالى وصفاته من العلم المحيط والقدرة الباهرة والحكمة البالغة والرحمة الواسعة واللطف الخفي وغيرها، واعترافا بضعف العبد وخلق الإنسان ضعيفا وظلمه إن الإنسان لظلوم كفار، وجهله إنه كان ظلوما جهولا، وعجلته وكان الإنسان عجولا، ويأسه وقنوطه، وإن مسه الشر فيأوس قنوط، وكفره إنه ليأوس كفور بنعم ربه تعالى. وبناء على ذلك فإن العبد الذي يوكل ربه تعالى يوكله في خوفه وفي طمعه وفي رغبته وفي رهبته وفي ألمه وفي حزنه، فمن اتخذ الله تعالى وكيلا كان الله سبحانه له كفيلا وحسيبا وحافظا وكافيا ووليا ونصيرا. فالكفاية التامة مع التوكل التام والناقصة بحسبها، والله أعلم.
انتبهت بقى للمعنى اللي عايز أقوله لك؟ خطورة الأسماء اللي هي أسماء الألوهية أنها هي مفاتيح، زي ما أنا قدمت في الكلام، أنها مفاتيح التنعم بأسماء الإيه؟ الربوبية. فإذا أحسنت في أن جعلت الله تعالى وكيلا، إذا أحسنت في ذلك كان لك المسؤولية، كان لك كفيلة، كفيل بقى من الايه من الربوبية، كان لك حسيبا من الربوبية، كان لك حافظا كافيا إلى آخره. يعني هذه الأسماء قليلة العدد هي المفاتيح، والمفتاح دائما بيكون حاجة صغيرة تفتح حاجات كبيرة جدا، قليلة العدد لكنها مفاتيح الخير كله. خمس أسماء اللي أنا ذكرتهم لك دول مفاتيح الخير، ولذلك هي المكررة دائما، ويكفيها شرفا أن فيها اسم الله تعالى الله المعبود بحق جل جلاله. فكانت مفاتيح لما يأتيك من إنعام الربوبية، كان لك كفيلا وحفيظا وحاسبا ووليا ونصير إلى آخر المعاني الجميلة. هذا هو المعنى الذي درنا عليه. نكتفي على هذا المقدار. طيب يبقى احنا انتهينا بسم الله تعالى اللطيف، وان شاء الله الحصة الجاية نبدأ بشيء تركناه في المقدمة ونكمل الأسماء الحسنى. نسأل الله العلي القدير أن ينفعنا جميعا بما قلنا وما سمعنا يا رب العالمين، وأن يجعله حجة لنا لا علينا يا رب العالمين. نعيذنا وإياكم من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا وفتنة القول والعمل. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. والحمد لله رب العالمين. نقول جميعا سبحانك اللهم ربنا بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.